الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأستعينه وأصلي على النبي وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة عن امرأة ربما لم نسمع في تاريخنا عن امرأة صنعت مثل ما صنعت هذه المرأة إلا نادرا. هل سمعتم أحبتي في الله عن زوجة أحبت زوجها حبا شديدا يجعلها تتنازل عن حقها فيه، تتنازل عن ليلتها التي يبيت زوجها عندها فيها لمن؟ هل لأمه؟ هل تنازلت عنها لأمه أو لأخته أو لابنته؟ كلا وربي، بل تنازلت عنها لضرتها، لا لشيء إلا لتدخل السعادة والبهجة والسرور على نفس زوجها. حلقتنا اليوم مع أم المؤمنين صاحبة الهجرتين، أول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها، إنها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسودة بنت زمعة هي واحدة من السابقين الأولين الذين سبقوا للدخول في الإسلام، وكان زوجها السكران ابن عمرو رضي الله تعالى عنه كان قد دخل في الإسلام، ودخلت سودة معه وعاش سويا تحت ظلال شريعة ربنا تبارك وتعالى، تحت ظلال نور التوحيد والإيمان. وهؤلاء وأمثالهم هم من صدق فيهم قول ربنا تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عاشت مع زوجها مسلمين مؤمنين في مكة، فلما اشتد بهما التنكيل كما حصل مع غيرهما من المؤمنين في مكة، هاجروا مع من هاجر إلى أرض الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أحبتي في الله، ومكثت سودة مع زوجها في بلاد الحبشة فترة من الزمان، ثم عادت مرة أخرى مع زوجها مع من عاد إلى مكة. وطبعا المتابعين للتاريخ الصحيح وللسيرة الصحيحة يرون أن المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى كانوا قد أتاهم خبر يقول إن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام وعليكم بالرجوع مرة أخرى، فعادوا جميعا ليجدوها شائعة من الشائعات طيرتها نفس خبيثة حتى بلغتهم هناك في أرض الحبشة، ليعودوا إلى مكة لتتخطفهم من جديد أيادي الكفر والإلحاد والشرك هناك في مكة. سودة كانت من هؤلاء الذين عادوا، لكنها في مكة فقدت زوجها في الوقت الذي فقد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجته خديجة. وطبعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حبا في النبي وحرصا على يعني سعادة النبي ومصلحة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسعون في تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم ليخففوا عنه ألم فراق خديجة. ولكن الحق يقال: من ذا الذي يملأ الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بموتها؟ اسمعوا ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، وهذا الكلام طبعا كان في مكة، قالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ يعني ألا تتزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من؟ يعني من هذه التي أتزوجها؟ هل اخترت لي يعني إحداهن؟ قالت خولة: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك. طبعا عرفتموها، عائشة رضي الله تعالى عنها قال فمن الثيب؟ أنت الآن عرفتيني بالبكر، فمن هي الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال عليه الصلاة والسلام فاذهبي فاذكريهما علي، يعني اذهبي يا خولة، الرسول الآن فوضها لأن تذهب فتخطب سودة بنت زمعة، وكذلك لأجل أن تفاتح فيه موضوع عائشة، لأن موضوع عائشة هو موضوع آجل وليس عاجلا، لكن موضوع سودة هو الزواج العاجل الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية عند الإمام أحمد بتصرف قالت فذهبت، أو سودة خولة تقول فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة فقلت ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، يعني كأنها تقول لهم انظروا إلى الخير والبركة الذي أدخله الله تعالى عليكم. فقالت سودة في دهشة وما ذاك يا خولة؟ تقول قلت أرسلني إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأخطبك عليه، رسول أرسلني لأخطبك ليتزوجك صلى الله عليه وسلم. طبعا سودة لا شك أنها فرحت فرحا شديدا وغمرت السعادة نفسها وقلبها، وقالت لخولة وددت ذلك ولكن ادخلي على أبي فاذكري ذلك له، أو اذكري له ذلك. تقول فدخلت على أبي سودة وحييته بتحيتهم ثم سألني من أنت يا هذه؟ فقلت خولة ابنة حكيم زوج عثمان ابن مضعون. قالت فرحب بي وقال ما شاء الله تعالى أن يقول، فقد كان على علم بأني خرجت عن آلهة قومي وآمنت وهاجرت إلى الحبشة ثم عدت إلى مكة وسألني عن حاجتي، يعني لماذا زرتين اليوم، ماذا تطلبين، ما هي حاجتك وما هو شأنك؟ تقول فقلت إن محمدا ابن عبد الله يذكر ابنتك سودة، يعني يريد الزواج بها. قال إن محمدا كفء كريم. خلي بالكم إخوتي وأخواتي، هذا الرجل لم يكن على الإسلام، هذا الرجل لم يكن على الإسلام، كان على الكفر، يقول إن محمدا كفء كريم. ولكن ما تقول صاحبتك سودة؟ يعني كأنه يقول هل أخذت رأيها، هل عرفت رأيها في هذا الموضوع؟ تقول فقلت هي تحب ذلك. قال إذن أدعيها لي أو إلي، خليها تأتيني. تقول فذهبت ودعوتها فقال لسودة أي بنية إن خولة ابنة حكيم تزعم أن محمدا قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك منه؟ فقالت سودة في صوت طبعا يعني يفصح عن رغبتها وفرحتها، قالت نعم إن أحببت. يقول فالتفت زمعة إلى خولة وقال لها قولي لمحمد فليأتنا. سبحان الله القدير، أنا لما أقف يعني على هذا المشهد الوضيء المضيء، يعني مشهد يدعو إلى الاستغراب جدا في بعض المشاهد، يعني الرجل لا يزال على الكفر، والذي جاء ليخطب ابنته هو من؟ لا أقول مسلما يعني أي مسلم، الذي جاء يخطب ابنته ليس واحدا من أتباع رسول الإسلام، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، الذي جاء يخطب سودة هو نبي الإسلام والمسلمين، هو الداعي إلى الحق محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل يخالفه في العقيدة، يخالفه في الفكر، يخالفه في كل شيء، وعلى الرغم من ذلك كان من الإنصاف بمكان لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كفء كريم، وكان من الإنصاف والعدل بمكان حينما أرسل خولة مرة أخرى لتأخذ رأي سودة، وحينما أراد أن يطمئن بنفسه إلى أن ابنته توافق على هذا الزوج فسألها فأجابت، وهذا من الإنصاف ومن العدل ومن الوفاء ومن الصدق حتى في التعامل والأمانة في التعامل مع الناس. فما بال بعض الآباء والأمهات، لا أقول أمثال زمعة وقتها، وإنما من المسلمين والمسلمات الموحدين الذاكرين الله تعالى والذاكرات، وعلى الرغم من ذلك بعضهم إلى الآن يصر على أن يرغم ابنته من أن تتزوج من فلان أو فلان لا لشيء إلا لمصلحة بعينها دون أن يأخذ رأيها أو يهتم بشأنها. وهكذا أتت هذه الجارية في يوم من الأيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خصيصته وأنا له كارهة. فخيرها يومها عليه الصلاة والسلام، قال: إما أن تمضي أمر أبيك وإما أن تفسخي، يعني لو حبيت أن أفسخ لك عقد الزواج الآن أنا مستعد صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببت أن تمضي أمر أبيك يعني تكمل المشوار مع هذا الزوج الذي اختاره أبوك لك ذلك. قالت: أمضي أمر أبي، ولكن ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. يعني كانت تقول: أنا جئت أرفع هذه الشكوى وأضع بين يديك هذا الموقف الذي ستتعلمه الأمة إلى قيام الساعة، حتى تعلم الفتيات وتعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. يعني ليس للآباء أن يكرهوا بناتهن على الزواج، وإنما للأب أن يختار لابنته، يختار لها الزوج المناسب ويحاول إقناعها، أما أن يرغمها فلا. من حق الأب أن يرفض الزوج غير المناسب لابنته، الشاب الطائش، الشاب غير الخلوق، الشاب غير المتدين، له أن يرفضه خشية على ابنته، وعليها أن تسمع وتطيع، لكن ليس له أن يكرهها على الزواج ممن لا ترغب فيه. أخوها عبد الله بن زمعة طبعا لما وصلوا الخبر أن محمدا أرسل ليخطب أختك، بل عقد عليها وكان في أطراف مكة ساعتها، راح يحثو التراب على رأسه وراح يهدد ويتوعد: والله لا أفعلن وأفعلن. ولذلك ولما أسلم بعدها رضي الله عنه وحسن إسلامه كان يقول: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج النبي سودة. يعني عايز يقول أنا كنت سفيه جدا، يعني كيف أن أنا زعلت وغضبت هذا الغضب، يعني على الرغم من أنه شرف يعني لا يعلوه شرف. ظلت سودة رضي الله تعالى عنها وارضاها منفردة بزوجها محمد عليه الصلاة والسلام 3 سنوات كاملة قبل أن يتزوج بعائشة، يعني بين موت خديجة وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة، هذه الفترة لم يتزوج فيها سوى سودة بنت زمعة. طبعا كانت تحاول رضي الله عنها بقدر ما أوتيت من استطاع وإمكانات وقدرات تحاول أن تملأ الفراغ الذي تركته خديجة. الموضوع صعب جدا، صعب ليس على سودة فقط، صعب على أي امرأة، لأنه حقيقة انظروا كم تزوج الرسول عليه السلام بعد خديجة، لكن إحداهن لم تملأ مكان خديجة. حتى عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خديجة كان لها من المكانة ولها من المقام ولها من المواقف العظيمة التي ذكرناها من قبل ما يجعل الموقف والأمر يعني صعب جدا جدا على من تأتي بعدها. وكانت سودة تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، تمازحه وتقص عليه بعض الأمور، وتحكي له عن أيام الحبشة وأيام الهجرة، وتحكي عن ابنته رقية وعن زوجها عثمان وهؤلاء الصحب الكرام في أرض الحبشة هكذا. وظلت هذه الفترة حتى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأرسل لتلحق به زوجته سودة وفاطمة ابنته وكذلك حاضنته أم أيمن رضي الله عنهن أجمعين. سودة لما ذهبت إلى المدينة وتزوج الرسول بعائشة، وبعدها فترة من الوقت، سودة طبعا كانت كبيرة في السن، فأحست أنها يعني لم أو خافت ألا يرغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تنفر النبي صلى الله عليه وسلم منها، هي خافت من هذا يعني. فماذا صنعت سودة؟ هل عاشت حياة الأنانية وقالت: لا أنا زوجي ولو حق لي حق عنده، لازم يأتيني كل كم ليلة وأنا مثل زوجاته الأخريات، وأنا؟ تعالوا نشوف ماذا صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتغت رضا رسول الله فمن باب أولى هي أيضا تبتغي رضا من؟ رضا الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الله من رضا رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رضي الرسول عن واحد من الناس لا شك أن الله تعالى يعني قد رضي عنه. وجاء عن عروة قال قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، يعني كان يقسم بين النساء بالعدل عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في المبيت، في النفقة، حتى في الطعام، في الشراب. سبحان الله القدير، يعني حتى في 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 أسلوبه، في حسن معاملاته عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول: لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. يعني تخيلوا مثلا الليلة ليلة عائش، فهل معنى هذا الكلام أن الرسول يظل يوم كامل بليلته 24 ساعة كما نحسبها اليوم، يعني يظل يوم كامل عند واحدة منقطع عندها ولا يسأل عن بقية أزواجه؟ لا، هو كان يأتي بعض العصر ويطوف على بيوت أزواجه، ينظر حاجتهن، يطمئن عليهن ويطمئنهن عنه عليه الصلاة والسلام، هكذا. لكن لا يمس واحدة منهن أبدا ولا يقرب واحدة منهن، وإنما يجعل ذلك لمن هي ليلتها، يعني صاحبة الليلة هي أحق بهذا، أما غيرها فهو من باب الود والاطمئنان فقط. تقول: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها عليه الصلاة والسلام. سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت عائشة: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وبهذا إخوتي وأخواتي يتضح أن تنازل المرأة عن ليلتها أو يومها أو حتى عن نفقتها أو عن جزء من هذا أو ذاك، هذا الأمر جائز شرعا لا غبار عليه. لأن بنشوف يعني حرب معلنة لما نسمع أن امرأة مثلا تزوجت رجلا على أن تتنازل عن بعض حقوقها في المبيت أو في النفقة أو في الزيارة أو كذا، فالدنيا تقوم ولا تقعد، ويقال لها: أنت جننتي، أنت كذا، كيف تفرطي في حقك، هذا ظلم للمرأة، هذا هضم لحقوقها. لا يا إخو، إذا رضيت هذه المرأة بذلك فمن الذي ينكر عليها أو على زوجها؟ هي رضيت، هو الرجل ظروفه هكذا، عنده بيت وعنده أولاد أو عنده بيتين وأخذ الثالثة أو حسب ظروفه يعني، وهو من الأول كان صريح وكان واضح وقال لها: سأتزوجك زواجا شرعيا، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، زواج يستوفي كل الأركان والشروط المعروفة من وجود الولي والشهود والإشهار والصداق، كل شيء كل شيء موجود ومستوفي والحمد لله. ولكن الفرق أن الرجل له ظروف خاصة، فطلب منها أو من وليها أن يتزوجها على أساس أنه سيأتيها مثلا كل يومين مرة، كل ثلاثة، كل أسبوع، كل كذا، أو ستظل في بيت أهلها ويمر عليها، أو أنها تتنازل عن شيء من نفقتها، أو يسكن عندها في بيتها حسب الاتفاق اللي حصل بينهم، وهي راضية وموافقة يعني، فما المشكلة في هذا؟ أليس هذا خير من أن تنحرف هذه المرأة أو أن تعيش بدون زوج؟ هي تحتاج إلى هذا الزوج، تحتاج إلى السكن، تحتاج إلى أن تحصن نفسها وتحصن فرجها، وربما هذا الزوج أيضا يحتاج إليها لأي سبب من الأسباب أو حتى بغير سبب من الأسباب. سبحان الله القدير، هذا حقها وهذا حقه ولا ينكر عليهما ما دام الزواج شرعيا. لكن أنا أريد أن أفرق بين الزواج اللي هو الشرعي اللي أنا حكيت عنه من شوية، واللي وصفوه أو أعطوه لقب في زماننا وسموه زواج المسيار. في فرق بين زواج مسيار وزواج سري. الزواج السري هذا زواج محرم. الزواج السري هذا اللي بين الرجل والمرأة وانتهى الموضوع، هذا زواج محرم، هذا زواج محرم. وللأسف الآن حتى على بعض صفحات الانترنت هناك دعوة للإباحية وللفاحشة والعياذ بالله على مرأة ومسمع من الناس تحت اسم ايه؟ تحت اسم الزواج. وتحصلهم مقسمين الصفحة قسمين، يقول لك زواج دائم وزواج منقطع، وللراغبين الاتصال على الأرقام الموجودة على البطاقة أو الأرقام الموجودة على الصفحة. شيء عجيب. حتى أنك تقرأ إعلان يقول قريبا بطاقات زواج مسيار بالأسواق. بالله عليكم هذا كلام؟ بالله عليكم هذا كلام؟ أيلعب بكتاب الله وبحدود الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة؟ لا، أنا أتكلم اليوم عن الزواج. سموه مسيار، سموه أي اسم، أنا لا يعنيني الاسم الآن، وإنما يعنيني الطريقة، طريقة هذا الزواج. إذا كان زواجا شرعيا يستوفي الشروط والأركان فهو زواج شرعي، حتى لو كان في شيء من التنازلات من الزوجة كما ذكرت. وهذا يختلف تماما عن زواج التحلل أو زواج المحلل أو عن زواج المتعة، لأن هذه الأنواع من الزيجات أنواع محرمة كما نعلم جميعا، كما نعلم جميعا. طيب افرض بعد ما الرجل تزوجها على هذا النحو واتفق معها أو مع أهلها إن في شيء من التنازلات، لكن اللي حصل أنها لم تطق بعد فترة، قالت له لا، ليلتي ويومي. فهنا أحبتي في الله لا حرج أبدا أن ترجع هي في 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 هذا الشرط، لأنها لا تتحمل، ومن حق الرجل أيضا أن يأتيها في اليوم الذي يشاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادل جدا مع زوجاته. العدل اللي هو العدل الحسي، العدل المادي الحسي، كان عادل فيه جدا. أما مسألة القلب، وأنا تحدثنا عنها من قبل، مسألة القلب هذه بيد الله سبحانه وتعالى. على الرغم من أن الله لم يوجب على نبيه القسم أو العدل في القسمة بين زوجاته، لم يوجب عليه، أوجب على رجال الأمة، لكن لم يوجب على نبيه، وهذه كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. على الرغم من ذلك إلا أن النبي تبرع وتطوع بأن يعدل بين زوجاته، فكيف بمن أوجب الله عليه العدل؟ لماذا لا يعدل هذا الرجل إذا كان له يعني زوجتان أو أكثر؟ لماذا لا يعدل؟ هذا هو السؤال. ألا يخاف من الله سبحانه وتعالى الذي قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت لهم امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله، والعياذ بالله. إذن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وعدل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عائشة كانت تحب سودة حبا جما، تقول ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. طبعا لازم تحبها، طبعا لازم تحبها هي، يعني أحبتها ليس لأنها وهبت لها ليلتها فقط، لكن حتى كانت سودة بنت زمعة تتعامل مع عائشة رضي الله عنها معاملة طريفة وجميلة جدا. حتى إن الموقف المشهور لما عائشة تقول أتيت النبي بخزيرة قد طبختها له نوع من الأكل يعني، تقول فقلت لسودة، والنبي جالس بينها وبين سودة، كلي، فأبت، فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك، أيضا أبت، ما رضت تأكل يعني. فوضعت عائشة يدها في هذا الطعام ثم لطخت وجهها سودة، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويضع بيده لها، يعني يعطي لسودة ويقول التخي وجهها، يعني رد لها واحدة بواحدة. والنبي يضحك بينهما عليه الصلاة والسلام، ومر الموقف بضحك ومزاح دون نكد ودون هم وغم، سبحان الله القدير. فسودة حتى كانت هي خفيفة الظل جدا، حتى كانت تقول للرسول عليه السلام في يوم من الأيام، تقول صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. شوف من ظرفها وخف الظل ودمها، تقول له يعني أنت ظلت، أنا ظلت ركعة وراك لحد ما خفت إيه إن الدم ينزل من أنفي من طول الركوع يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك كانت سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إخوتي وأخواتي تسابق دائما إلى الطاعات، حتى رضي عنها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، امرأة يعني آثرت غيرها على نفسها فاستحقت رضا الله جل في علاه. أسأل ربي تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتها، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.